الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح لمعة الاعتقاد للإمام المقدسي رحمة الله عليه والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام ابن قدامة فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك وقوله بل يداه مبسوطتان وقوله إخبارا عن عيسى إن أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله وجاء ربك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله يحبهم ويحبون وقوله في الكفار وغضب الله عليهم وقوله اتبعوا ما أسخط الله وقوله كره الله بعاثه. دي كلها آيات في كتاب الله عز وجل تتعلق بصفات المولى عز وجل. ولا تنسوا ما ذكرناه في اللقاء الماضي أن صفات المولى عز وجل إما أن تكون ثبوتية وإما أن تكون فعلية. وقلنا الفرق بين الثبوتية أنها لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، أما الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة. طيب ما الفرق بين الصفة الفعلية وبين الفعل؟ أن الفعل مرتبط بمشيئة وبزمن، أما الصفة الفعلية متعلقة بإيه؟ بالمشيئة، إن شاء ربنا فعل وإن شاء لم يفعل. يقول الشارح وهذه كلها من الصفات الفعلية لأنه أضاف المعاني إلى نفسه مثل الغضب والرضا والكره والسخط، فهذه معاني أضافها إلى نفسه والإضافة تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. قلنا قبل ذلك المضاف إلى الله، وكأني قلت أرجو أن يصنع كل واحد منا جدول وهو بيقرأ ورديه في القرآن يأتي باسم من أسماء المولى عز وجل إذا كان مضافا إليه وينظر هذا الذي أضيف إلى الله، فإن كان لا يقوم بذاته فهو من إضافة صفة لموصوف، وإن كان قائما بذاته أو حالا في شيء قائم بنفسه فهو إضافة مخلوق لخالق، والإضافة إما أن تكون للملك وإما أن تكون للتشريف. يبقى بناء على ذلك أنت في القرآن كله لن تخرج عن هذه الثلاثة، إضافة صفة الموصوف مخلوق لخالق ينقسم لقسمين للملك أو أو التشريف، وعباد الرحمن للتشريف، بيت الله لو كنا الكعبة يبقى للملك، واخد بالك؟ وكنا مثال الثانية واخدين بالكم يا اخوانا، يبقى إما للتشريف وإما للملك. أما صفة المعاني صفة لموصوف. وقلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرب عز وجل قال لجهنم أنت رحمة للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وللنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. قلنا رحمتي هنا عبارة عن مخلوق لخالق ولا صفة الموصوف؟ فهذا الحديث مخلوق لخالق، أنت رحمتي للجنة. أما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فصفة الموصوف، وتنبرك يا أخوانا يبقى السياق هو الذي يحدد المعنى الروح. أنتم معي يا أخوانا في الكلام؟ كتاب لمعة الاعتقاد مهم جدا، هيفتح لنا أفاق تانية في كتب أكبر، وده إن شاء الله اللي هنشرح به بعد أن ننتهي من هذا الكتاب. فحتى لا يشكل عليك شيء، يعني مثلا افترض أن احنا جبنا التدمرية مثلا أو الفتوى الحموية أو العقيدة الأصفهانية، دي كلها شيخ الإسلام ومشروحة، لما نيجي نقرأها هتحتاج لتقف على ما في الكتاب هذا. يعني احنا أنا اخترت الكتاب يعني على قدر استطاعتي بحيث أنه يكون يتناسب معي ويتناسب معكم، ولكن المرحلة المقبلة هيبقى الكتاب أعلى قدرا وأعلى مستوى، فيحتاج إلى دراسة وقراءة هذا الكتاب بحيث لما نيجي نقرأ ما نقفش إن وقفت عليك شيء تقول لك تاخد تقرأ الكتاب الأولا. فأأمل إن شاء الله أن تتم مراجعة هذا الكتاب، وإن أشكل عليك شيء الإشكال ما فيش فيها خالص يا إخوان، الله يبارك فيكم. مسألة أن الطالب العلم تجاوزا يعني أن هو يسكت عما أشكل عليه ده عوار فيه، عوار كبير جدا، وبهذا المسلك والله لن يفلح، لأن ما أكثر ما يشكل علينا. طب أشكل علينا دي أنا مستحى أقول للشيخ أشكل علينا دي، ده أنا رجل كبير وأكبر من الشيخ سنا، طب ما أنت هتقول لي وأنا بقول لغيري، ما هي كده وفوق كل ذي علم علي، لأن فعلا لو كل إنسان فينا استوعب قوله عز من قائل وفوق كل ذي علم عليم، واستوعب قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله لن يستحي أن يسأل. أصل اللي بسأله ما هو تعلم من غيري، تبو غيري تعلم من غيري حتى يصل السند إلى من؟ وفوق كل ذي علم عليم. يبقى ما فيش إشكال أبدا المسألة أحمد أو علاء أو فلان أو فلان، إيه إشكال فيه يا أخي؟ والله إشكال علي الأمر ده. طب هو علمني متعلم من غيري، يعني مش فضل علي، فضل لله عز وجل، وخاصة في مسائل العقيدة وبالذات في مسائل الأسماء والصفات. معايا مشايخ؟ وأيضا الكلام الذي انتقد على الإمام ابن قدامة والشيخ صالح وده توجيها مرضيا، ليه؟ لأن ابن قدامة سلفي، معتقد السلف جملة وتفصيلا، فإذا صدر منه كلام يحتمل معنى غير مرضي لابد أن يوجه، ولكن يوجه بدون تعسف. ما يقولنا كده؟ طيب، يقول هذه كلها من الصفات الفعلية لأنه أضاف المعاني إلى نفسه، المعاني اللي هي إيه؟ اللي هي الصفات، لا تقوم بذاتها، مثل الغضب، الرضا، الكره، السخط، فهذه معاني أضافها إلى نفسه، والإضافة تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. والمؤولة يتأولون في مثل هذه النصوص فيقولون الرضا هو إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام. اكتب عندك في الهامش وهذا هو التحريف، وهذا هو التحريف. فإذا سألتهم لما أولتم الغضب مثلا بإرادة الانتقام، قالوا لأن حقيقة الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب، وهذا يجب تنزيه الله عنه. اكتب عندك وسبب الغضب وقوع ما تكرهه النفس ممن هو دونه، وسبب الغضب وقوع ما تكرهه النفس ممن هو دونه. أما إذا وقع ما تكرهه النفس ممن هو فوقها يؤدي إلى الحقد. دي بفرق بس بالاثنين عشان تشوف نفسك بتغضب إمتى وبتحقد إمتى، واخد بالك؟ واحد أقل منك لو مسكته هتفرمه فأذاك فبيثور الدم في قلبك طلبا للانتقام، ده بنسميه غضب. طب وقع مما تكرهه ممن هو أعلى منك، بتكظم غيظك وبتسكت وممكن تروح فيها. مع إخواننا أدي الفرق بين الغضب والحقد. وقوع ما تكرهه النفس ممن هو دونه يؤدي إلى الإيه؟ الغضب. ممن هو أعلى منه يؤدي إلى الإيه؟ إلى الحقد. هذا كله عند من يا إخواننا؟ عند الإنسان، عند الإنسان. كما قلنا قبل ذلك واعذروني في كثرة التكرار، في كثرة التكرار، المذهب المنحرف اللي هو مذهب المؤولة أو المحرفة أو المفوضة أو المعطلة أو المنكرة بينشر، فلا بد أن تكون على أرض صلبة في فهمك لهذه المسائل، لازم، بحيث الله أعلم القدم يا أخواننا إسود خالص، القدم إسود، الله يبارك فيكم خدوا بالكم، فعاوزين نحكم أمرنا قبل ما الأمور تفلت. طيب، فقالوا لأن حقيقة الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب، وهذا يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى. طب هنا حقيقة الغضب الكلام ده عند الإنسان ولا عند الحق سبحانه وتعالى؟ عند الإنسان، يعني لما تقيس الحق عليه؟ نقول لا شك يجب تنزيه الله عن مثل هذا، ولكن هل هذا هو الغضب؟ فينبغي أن تكون في فهمك للآيات أو فهمك لنصوص الصفات أو في فهمك لشبه المؤولة لابد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حتى تستطيع الرد، لأنه أحيانا يمكن أن يزخرف القول، لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل. فمثلا الأشاعرة والماتردية والكلابية قبلهم ومن نحوهم يقولون الغضب هو إرادة الانتقام، قالوا لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. فنقول الصواب إن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب، نعم، لأن ابن آدم أولا يغضب، ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب، ويظهر ذلك في احمرار الوجه والانتفاخ إلى آخره، وهذا أمر ينشأ عن الغضب وليس هو الغضب نفسه. وطبعا قلنا ينشأ عن الغضب، والغضب سببه إيه؟ اللي احنا قلناه، وقوع ما تكره نفسي ممن هو إيه دونه. فإذا هم يؤولون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة، وأصل هذا التأويل من جراء القول بنفي الصفات الاختيارية، وأن الله عز وجل لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، فإما أن يتصف بها مطلقا وإما ألا يتصف بها مطلقا، لهذا يؤولونها. ولما يؤولونها إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها. برضو هنعيد تاني، الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، وجه المتردية زودوا عليهم صفة التكوين، واخد بالك، والجهمية أثبتوا صفة واحدة اللي هي الوجود المطلق. اصحى شغلة، الصفات السبع اكتب، هي الفعل الحادث يدل على القدرة، وضع دائرة على القدرة، تعرف يا شيخ علاء مش هبطل تمليه عشان ما تنامش، اكتب الفعل الحادث يدل على القدرة، واكتب دائرة على القدرة. اي نعم، والتخصيص يدل على الإرادة، اكتب دائرة على الإرادة، يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، دائرة على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، دائرة على العلم، والإتقان يدل على العلم. يبقى عندنا إيه دلوقتي؟ عندنا إيه؟ القدرة والإرادة والعلم. اكتب وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، دائرة على الحي، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي. يبقى بينا كم دلوقتي؟ أربعة. والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، بصيرا متكلما. حاضر، الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. إيه معنى الفعل الحادث يا شيخ أحمد؟ إيه معنى الفعل الحادث؟ ما معنى كلمة الفعل؟ مش كتبت معاملتك والفعل الحدث؟ ايه معنى الفعل الحدث؟ ايه معناه؟ انت انا قاعد جنبك هو لسه انا قاعد باكل عيش طعمية وهو راجل بصمج، انت بتقول لي الفعل الحدث يدل على القدر، قلت لك ايه معنى الفعل الحدث؟ تقول لي ايه؟ كيف تكتب كلمة وانت لا تعرف معناها؟ ينفع الكلام ده؟ لا يعني انا قلت لك مثلا،
لا عشان نتكلم مش مع بعض، عشان
نتكلم ايه معنى الفعل الحادث؟ ها الخلق، فعل الحادث او الحوادث اللي هي المخلوقات. فهم الأشعار عملوا ايه؟ قالوا الفعل الحادث اي المخلوقات بجميع افرادها يدل على القدره، والعقل يقول كده، واخد بالك، الفعل الحادث يعني الايه؟ المخلوقات تدل على الايه؟ القدره اللي هي في الاله يعني. طيب والإتقان والتخصيص يدل على الإيه؟ إيه معنى كلمة التخصيص؟ يعني جعلنا طويل وجعل أخويا مثلا إيه؟ نحيف، جعلني أبيض وجعل أخي أسود، يبقى هنا إيه؟ تخصيص يدل على الإيه؟ الإرادة، لأني لا يخصص إلا المريد، من عنده إرادة هو الذي يخصص، معايا؟ بعد ذلك إيه؟ والإتقان يدل على العلم، الإتقان ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، واخد بالك، يدل على الايه؟ على العلم. وهذه الثلاثة تدل على ايه؟ لابد ان تكون منين؟ من حي. والحي لابد ان يكون ايه؟ سميعا بصيرا متكلما. الاشاعرة اثبتوا هذه الصفات السبع بالنقل ام بالعقل يا جمال؟ بالعقل، اثبتوها بالعقل، واخد بالك. لذلك لما اثبتوا صفة الكلام وقعوا فرطة كبيرة، قال لك بس كده احنا هنعرفوا مشكلة كبيرة، كلام يبقى لابد أن نشبه الله بخلقه، واخد بالك، يبقى خلوه الكلام النفسي، خلوه الكلام الإيه؟ النفسي. اتفهمت الكلمتين دولت؟ يبقى الفعل الحادث يدل على الإيه؟ القدر. ها والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لابد أن تكون منين؟ من حي، والحي لابد أن يكون إيه؟ سميعا بصيرا متكلم. دي اسمها الصفات السبع عند مين؟ عند الأشاعرة، أثبتوها بالعقل. المترودية أثبتوا نفس الصفات وزودوا على صفة الإيه؟ التكوين. الجهمية ما أثبتوا إلى صفة واحدة فقط، هي صفة إيه؟ التكوين. نعم حاضر والجهمية أثبت صفة الإيه؟ خد بالك الوجود المطلق، الوجود المطلق، وخد بالك أثبتوها خشية إن لم يثبتوها أن يكون الله عدم، وهو لازم يثبت. ولكن من لوازم كلام الجهمية، من لوازم كلامين أن الله عدم، وخد بالك. طيب خليكم معايا مشايخ، الله يبارك فيكم، بحيث نستوعب هذه الأمور لأنها مهمة جدا خاصة في مصرنا. عارف لو إحنا في بلاد الحجاز ولا نشغل كلامنا بغضة، لأن الأمور هناك مستقرة بفضل الله عز وجل، ولكن عندنا قد بلغ الحرب ضروس وهتزداد بين مذهب أهل السنة والجماعة عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل وبين المبتدعة. فالله يبارك فيك، كل واحد فينا على صغر، أرجو أن تحكم أمرك في مسألة الصفات. وبعد تكلم في سؤال الصفات بقى، لا فيها حاكمية ولا مش حاكمية ولا ولي أمر ولا كلام ده خالص. بتكلم في صفات المولى عز وجل، يعني أصدع بالحق. بس قبل أن تصدع بالحق احكم أمرك، لأن هيجينا إن شاء الله الفتوى الحموية والتدمرية من أجل كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة، لعل الله ييسر ونأتي بها إن شاء الله عز وجل. نرجع سوا تاني. يقول فإذا هم يؤولون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة، وأصل هذا التأويل من جراء القول بنفي الصفات الاختيارية، وأن الله عز وجل لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، فإما أن يتصف بها مطلقا وإما أن لا يتصف بها مطلقا، ولهذا يؤولونها. ولما يؤولونها إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها. عرفت جت منين الإرادة؟ طيب فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها، فالأشاعرة والماتريدية ونحوهم يثبتون سبع صفات، فهم يؤولون ما في هذه الآيات من الصفات بإحدى الصفات السبع. يبقى كل النصوص الواردة في الصفات الأشاعرة رجعها إلى الإيه؟ إلى الصفات السبع. طب وصفات السبع جبتوها منين؟ بالعقل. طب لماذا أنكرتم غيرها؟ لذلك من أشد الناس تناقضا في الصفات الأشاعرة، يعني أشد من الجهمية، لأنهم ما أثبتوا ولا نفوا ولكن تناقضوا في المعقول. أما المعتزلة والجهمية فطارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به مخلوقا منفصلا، فيقولون مثلا في معنى رضا رضي الله عنه الرضا بمعنى المرضي عنه، ويقولون في معنى هو الغفور الرحيم الغفور هو ما حصل للمغفور له، أي المغفور له ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبد. فهذا عمل الجهمية والمعتزلة، وتجدون هذا في بعض التفاسير. خدوا بالكم ما تنسوش ان كل هذا التخبيط جاء من جراء امرين اثنين. الامر الاول تحكيم العقل في النصوص وفي ذات الله، الامر الثاني قراءة كتب الفلاسفة اللي هو علم الكلام. المصيبتين دولت حلوا بالأمة كل ضمر. تحكيم العقل في النصوص الشرعية خاصة مسائل الصفات. اكتب أصل ضلال المبتدع في الصفات، أصل ضلال المبتدع في الصفات تحكيم العقل في النصوص سيما نصوص الصفات. الأمر الثاني قراءة كتب الفلاسفة وهو علم الكلام. نصوص الصفات قراءة كتب الفلاسفة لعلم الكلام. لذلك من الكلام الماتع للإمام الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي لما قال حكمي في أهل الكلام علماء الكلام أن يضربوا بالنعال وبالجريد ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله إلى علم الكلام. هو ده جزاء بالنعم. ده كلام دين لما يتكلم فين؟ في علم الكلام. وطبعا لا تنسى وده برضو تكون انت مستحضره، ان العلماء الذين وصلوا الى القمة في علم الكلام، وعد بقى الرازي والزمخشري والغزالي والباقلاني والجويني، كل هؤلاء وصلوا الى علم الكلام لا يدانيهم احد. نعم اي نعم. ومع ذلك في اخريات حياتهم ندموا اشد الندم، وقال قائلهم اعود الى عقيدة عجائز نيسابور. واخد بالك؟ طيب هل يليق بمن عنده مسكة من عقل ان يسلك هذا المسلك مع انهم تبرؤوا منه في اخريات حياتهم؟ ده طبعا ده من الضلال البين. وهكذا يا اخواننا الله يبارك فيكم، اذا استحكم الهوى على شخص فلا ترى منه خيرا قط، نعوذ بالله من الهوى. نعم. والباقلاني والجويني كل هؤلاء ندموا على ما صدر منهم. طبعا هنا بيقول بيستدلوا على مش هذا يقول بأنها تقوى المحاورة مع المخالف. أبدا والله، ما جاء من وراءها إلا كل ضلال، إلا كل ضلال. أنا العقيدة أخبرت صدق من خلالها يرسخ في القلب تعظيم الرب، أستجيب للنصوص أخرج من هذه الدنيا، مش هذه القصة كلها من أولى الأخيرة. أما كلام كتب الفلاسفة ليس فيها خير قط. طيب، أما الماتريدية والأشعرة والكلابية فهم يفسرونها بإحدى الصفات السبع، فطار يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات، وطار يفسرونها بالقدرة ونحو ذلك، مثل التوفيق والخذلان يفسرونها بالقدرة فيثبتون القدرة فيفسرون توفيق الله لعبده وخذلانه لعبده بالقدرة. والمقصود من هذا، خد بالك هنا طب هتيجي إن شاء الله، والمقصود من هذا أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية، نثبتها جميعا لله دون تفريق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وهذا أصل من الأصول. ونقول إن اتصاف الله بهذه الصفات على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا قال ليس كمثله شيء، ومن أهل العلم من يقول إن الكف صلة أي زائدة، ومعنى كونها زائدة أي للتوكيد. اكتب عندك والمراد بالزائدة أي عند علماء النحو. النحو نعم. ستأتي إن شاء الله، أنا عديت عليها لأن التفصيل حاضر. يقول لأن العرب تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة وتوكيد الجملة، فقوله ليس كمثله شيء على هذا القول هو أن الكف صلة، يكون المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء، فهو توكيد الجملة بتكرارها. وهذا من مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة، هل هو ترك للقسم أو إثبات القسم؟ من أهل العلم من قال هو القول، وهو القول الظاهر أنه قسم لا أقسم بيوم القيامة معناه أقسم، لكن لا هنا صلة لتوكيد القسم، فيكون المعنى بوجود لا أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف. القول الآخر أن الكاف بمعنى المثل، فهي حرف لكنها اسم بمعنى مثل، فقوله ليس كمثله شيء أي ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل. وورود الكاف بمعنى مثل معروف في اللغة، مثل قوله تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن مثل قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، يعني لو كان في قلبي مثل قدر قلامة لغيرك كذا وكذا. فالكاف هنا إما أن تكون بمعنى هذا أو هذا، فقوله تعالى هنا ليس كمثله شيء هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله. ثم لما نفى أثبت، وهذا على القاعدة المعروفة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، فنفى مجملا فقال ليس كمثله شيء، ثم فصل فقال وهو السميع البصير. ولما خص السمع والبصر؟ الجواب قال بعض أهل العلم وصف الله نفسه بالسمع والبصر لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، فالسمع يوجد في الذباب وفي النمل، وكذلك البصر، ويوجد في البعوض وفي الإنسان وفي الهر، فجميع المخلوقات تتدرج بها فيها سمع وبصر. فسمع البعوض وبصره مثل سمع ابن آدم وبصره، لا يشترك ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر، لأن السمع ما تدرك به المصنوعات. طيب، فهل سمع البعوض وبصره مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا، يشترك ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع اللي بنقول عليها إيه؟ أصل المعنى. انتبهوا لي كويس، أصل المعنى. والبصر لأن السمع ما تدرك به المسموعات، والبصر ما تدرك به المرئيات، فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته، وابن آدم له سمع وبصر يناسب ذاته، لا ولا يقارن به سمع وبصر البعوض. فنبه الله تعالى بهاتين الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح. فكما أن ذوات الأرواح لا تتماثل في الاتصاف بهاتين الصفتين، فكذلك الله له سمع وله بصر وهو السميع البصير، مع قطع المماثلة وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله عز وجل، فله سبحانه وتعالى سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة. وتقدس وتعاظم. طيب، ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا، شرع المصنف هنا من السنة أي من النصوص النبوية التي تثبت صفات رب البرية، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعدب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. طبعا تخريج الأحاديث عندك تحت، مزبوط؟ حاضر، سيأتي إن شاء الله. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله عز وجل بخلافه. لما ذكر المؤلف أن الأصل الجامع لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت بإثبات ذلك لفظا ومعنا، والإيمان بما اشتملت عليه، لا يتجاوزون القرآن والحديث، بدأ أي المصنف بتفصيل الكلام على بعض الصفات، فذكر بعض الأدلة من القرآن على بعض الصفات كما سبق، ثم ذكر بعض الأحاديث في الصفات، فذكر حديث النزول وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل آخر ليلة، وفي لفظ آخر ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، وفي بعض الروايات في النصف الأخير من كل ليلة، فينادي عباده هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا نزول خاص يليق بجلال الله وعظمته، وليس هو كنزول المخلوقين كما يعلم من نزولهم، وإنما هو نزول خاص بالله كسائر صفاته، يثبت المعنى وينفي العلم بالكيفية. خد بالك هنا، قال وينفي العلم بالكيفية، ولم يقل ينفي الكيفية، لأن الكيفية موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، ولكن لا نعلمها، لأن الله عز وجل لا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنزول يثبت لله عز وجل على معتقد أهل السنة والجماعة. وأما المبتدعة من الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن قبلهم من المعتزلة ونحوهم، فيتأولون هذه الأحاديث إذا أثبتوها بأن معنى النزول نزول رحمته. والجواب عن هذا التأويل أن يقال: أولا، إنه خلاف الأصل، والله أوجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات والأحاديث. والثاني، أن رحمته عز وجل نازلة على العباد في كل حين، فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة لا معنى له، لأن رحمة الله نازلة في كل حين وأوان، بل العباد لا يخلون من رحمة الله، ولو أخلوا من رحمة الله لفسدت معايشهم ولهلكت أنفسهم. فتأويل النزول بنزول الرحمة تأويل باطل، بل هو نزول الرب كما وصفه بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ لا يصف الله أحد من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر تنزيها وتعظيما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الصفة الثانية، ألا وهي صفة العجب، فذكر الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، أي ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات ونحو ذلك. فقال: عجب ربنا، وهذا من جنس أحاديث الصفات، وفيه ذكر صفة العجب وأن الله يعجب. وصفه وصفة العجب ذكرت في القرآن في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على القراءة السبعية الثانية، إذ في الآية قراءة: القراءة الأولى بل عجبت ويسخرون، والقراءة السبعية المتواترة الثانية بل عجبت ويسخرون. فتكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة، ويوصف الله بالعجب كما وصف به نفسه. وليس وصف الله بالعجب مما يعمله العبد ناتجا عن عدم العلم، بل هو من كماله، لأن العجب طار يكون عن عدم العلم وطار يكون عن علم. والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه، وهذا يثبت لله كما قال: بل عجبت ويسخرون، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب: عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعدلت نقلته نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهنا قال المؤلف كلمة عظيمة، وهي: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه. فإذا خطر ببال المرء أن الله في اتصافه بالصفة على النحو الذي خطر بباله، أو تخيل صورة، فليجزم بأن الله عز وجل بخلاف ما تخيل، وذلك أن المرء لا يمكن أن يتخيل شيئا أو يتصور شيئا إلا إذا رآه، أو رأى مثله، أو رأى جنسه، أو وصف له وصف كيفية. وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله عز وجل، فإن الله لا يرى حتى تتخيله القلوب بالتصوير. يبقى كده لما يقول لك واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الرؤيا، لا، ما ينفعش. كيف يعني؟ كيف يتم ذلك؟ وهل رأيته في الحقيقة حتى تقول الذي رأيته في النوم هو ربك؟ لا. وذلك أن المرء لا يمكن أن يتخيل شيئا، انتبه لهذا الكلام، أو يتصور شيئا إلا إذا رآه، أو رأى مثله، أو رأى جنسه، أو وصف له وصف كيفية. وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله عز وجل، فإن الله لا يرى حتى تتخيله القلوب بالتصوير، ولم يرى مثله، ولم يرى جنسه، كذلك لم يوصف وصف كيفية. لهذا كل ما خطر بعقلك أو تصوره قلبك فلتجزم بأنه عز وجل بخلاف ذلك. وهذه قاعدة عظيمة، والشيطان يأتي للمؤمن فيجعله يتصور ويصور له ربه على نحو من الصور، لأجل أن يشغل العبد عن تنزيه الله عز وجل وعن إثبات الصفات لله عز وجل على ما يجب له، وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل ونحو ذلك. فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا، وهي أنه ما خطر ببالك أو تصوره قلبك فاعلم أن الله عز وجل بخلاف ذلك. ومن ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذه الجمل فيها إثبات بصفة العلو لله، فذكر استواء الله على العرش، ثم ذكر صفة العلو واستدل لها بقوله أأمنتم من في السماء، وبحديث حسين المعروف، وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة. وصفة العلو لله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الفطرة على ذلك، فإن علو الله مركوز في الفطر، وقد جاء من الأدلة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 دليل على أن الله عال على خلقه. والعلو 3 أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله بأقسامه 3. لذلك خذ بالك، ممكن المبتدع تسأله عن علو الله يقول لك نعم اثبتوا العلو لله، حتى تعرف حقيقته قل له أتثبت علو الذات أم لا، لأنه هو ده اللي اختلف فيه مبتدع مع أهل السنة. أما علو القدر والقهر الكل يثبته لأنه من المعاني، أما علو الذات فهو إثبات علو الله عز وجل بذاته فوق عرشه. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله بأقسامه 3، فهو عال على خلقه بذاته، كما أنه عز وجل عال على خلقه بقدره، كما أنه عال على خلقه بقهره وبجبروته. وأما المبتدعة فإنهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدر وينفون علو الذات. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدع الضلال، فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال والزيغ والزيغ، بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل. فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات، فمن أنكر العلو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة، هذا إن لم يصل به أمره إلى الكفر بالله. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فيما رواه مسلم في الصحيح. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء، في هنا الصحيح أنها بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي من على السماء، فهذا فيه إثبات العلو، ومجيء فيه بمعنى على ثابت معروف في لغة العرب. وجاء استعمال ذلك في القرآن. أرأيت قول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلوبين، أي أنهم يصلبون عليها. فقوله عز من قائل أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، وذلك أن السماء تفسر طار بالعلو، فإن السماء اسم لما على، فكل ما على يطلق عليه سماء، والعلو المطلق يطلق عليه السماء. وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها، وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوه. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، ويعني بالسماء المطر لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو. قال بعض أهل العلم ليس المراد هنا بالسماء العلو ولكن جنس السماوات السبع، فيكون المعنى من على السماوات، وذلك أن الله عز وجل متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. ثم ذكر الأخص من العلو وهو الاستواء على العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو مشتق من الارتفاع، فسمي العرش عرشا لارتفاعه والعلو. طبعا هو هنا قال العرش سرير الملك اللي هو بلغة العرب المغرب ولا فضلتين يقول قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومما يعرشون ونحو ذلك، هذا كله فيه معنى الارتفاع والعلو. فالله استوى على عرشه وهو سرير ملكه، استواء يليق بجلاله وعظمته، والاستواء معناه في اللغة العلو، فاستوى بمعنى على. قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومعنى قوله فإذا استويت أنت ومن معك أي علوتم على الفلك ليستفينا. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة المعروفين كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا من على بيته وقال استووا إلي، أي ارتفعوا واصعدوا إلي. فهذا هو المعروف من لغة العرب، أي استوى بمعنى على على الشيء، لكن قد يضمن هذا العلو معنى آخر بحسب الحرف الذي يعد إليه بالفعل، كما قال ثم استوى إلى السماء. وهي دخان فمن السلف ومن أهل العلم فسر استوى بمعنى قصد وعمد، وهذا مما يسمى التفسير باللازم، فإنه مع العلو هناك قصد وعمد، وذلك مستفاد من قوله إلى السماء. فلما عدي الفعل بإلى وقال استوى إلى السماء علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد، والتضمين في إثبات الأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به. والاستواء على العرش مما تميز به أهل السنة، فالمبتدع ينكرون استواء الله على عرشه، فطائفة منهم يجعلون استواء على عرش عبارة عن استلاء عليه، وهذا فيه تنقص لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فبين أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن. فإذا فسر الاستواء بالاستلاء دل هذا على أن الاستلاء من الله على العرش لم يكن ثم كان، وهذا فيه تنقص لله، إذ فيه سلب قهره وجبروته على خلقه أجمعين، فهذا يبين ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو. وبعضهم فسر الاستواء على العرش بأن العرش معناه العلم، واستوى على العرش أي حاز وكمل له العلم، وهذا أيضا باطل. ومنهم من فسر العرش بالكرسي، والكرسي يقولون هو العرش، وهذه الأقوال كلها مخالفة لما تقتضيه ظواهر الأدلة من القرآن والسنة. والاستواء على العرش يختلف عن العلو لأنه أخص منه، فالله من صفاته الذاتية العلو، وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبار أنه عز وجل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، وصفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه، أي أنه لا يستوي في حال دون حال، بل هو مستوى على عرشه لا ينفك عن هذا وصف، يعني لا ينفك عن هذا الوصف. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.